النووي والمفاوضات مع واشنطن. وأشار عباس عراقشي إلى مناقشة القضايا المهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بدور الصين الإيجابي الذي لعبته في المفاوضات السابقة. ووصف عراقشي السياسات الأمريكية على الساحة الدولية بالسلطوية، لافتا إلى تقارب وجهات النظر بين طهران وبكين حيال هذه القضية. كما لفت وزير الخارجية الإيراني إلى مناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الصين، والتي ستتبعها مشاركة إيرانية في قمة شنغهاي للتعاون. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات، لكنها ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ أي اتفاق، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف غروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,300، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 117,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال بلدة بيت حانون شمالي القطاع، كما شنت غارة على منزل في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء. وتعرضت مستشفى الدرة بمدينة غزة إلى ضربات جيش الاحتلال، ما ألحق بها أضرارا جسيمة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على مناطق القطاع وإراقته دماء الأبرياء.
هي نداءات الاستغاثة المستمرة يطلقها الغزيون لإنقاذهم من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال، لكن حجم الغارة وأعداد الضحايا المدنيين تفوق قدرات الأجهزة المعنية على التلبية، حسب ما قال الدفاع المدني في غزة في بيان، حيث تحاول طواقمه إخماد الحريق الناجم عن القصف. ودعا الدفاع المدني اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التنسيق لتمكين طواقمه من الوصول إلى المكان لإنقاذ حياة المواطنين الأحياء والمصابين المحتجزين وإجلائهم. مدير مستشفى التحرير في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرة قال إن أطفال قطاع غزة في أشد مراحل سوء التغذية وصعوبة متابعتهم طبيا بسبب نقص الأدوية العلاجية وحليب الأطفال، موضحا أن قطاع غزة يمر في المرحلة الخامسة من مراحل سوء التغذية، وهي المرحلة الأشد وفق منظمة الصحة العالمية. وبينما تشتد معاناة أطفال غزة جراء حصار الاحتلال، استهدف جيش الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة. وزارة الصحة قالت إن العدوان ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة، داعية المنظمات الإنسانية إلى توفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال. وفي الجانب الإنساني، أدانت الأمم المتحدة في بيان استهداف الاحتلال لمركبات إزالة النفايات والأنقاض، قائلة إن تأخير إزالة الأنقاض واستعادة الجثث يسبب معاناة نفسية هائلة للعائلات المنكوبة، كما ينذر تأخير استعادة الجثث بكارثة صحية وبيئية وشيكة بغزة.
تقيم الردم في الشوارع، تعزل علينا، طلع الشهداء من تحت الانقاض، توسع علينا على قليل، نعمل لنا بيت أوضة خيمة فوق بيوتنا إذا الاحتلال أي هدمها.
بدورها طالبت العشائر الفلسطينية في غزة الهيئات الدولية والعربية بضرورة فرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها السكان. وقال المفوض العام للعشائر عاكف المصري أن شبح المجاعة يهدد حياة مئات الآلاف في القطاع، والمنازل أصبحت شبه خالية من المواد الغذائية، والعائلات لا تجد قوت يومها.
استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون بجنين في الضفة المحتلة. وأعلنت رأي القدس خوض اشتباكات مسلحة في بلدة اليامون، مضيفة أن مقاتليها أمطروا آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة. إلى ذلك، أصيب عدد من المدنيين أحدهم بالرصاص وأحرقت عدة منشآت زراعية جراء هجوم لمستوطنين على بلدة سنجل برام الله، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية في بلدتي سلوان والجيب في القدس المحتلة. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين طالتا هدفين حيويين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. والمتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف موقع حيوي في منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، مشيرا إلى قصف سلاح الجو المسير هدفا حيويا آخر في المنطقة نفسها. وكانت صفارات الإنذار دوت في الشمال الفلسطيني المحتل، حيث هرع المستوطنون إلى الملاجئ، فيما اعترف الإعلام العبري بسماع انفجارات ورجح أن يكون الهدف هو قاعدة رامات دافيد الجوية جنوبية حيفا. أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر أنشطة جماعة الأخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة. واعتبر الفراية أن نشاط للجماعة أو أي نشاط للجماعة عملا مخالفا للقانون ويوجب المساءلة القانونية، مشيرا إلى تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة. هذا وأصدرت السلطات قرارا بمنع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها. أصيب العشرات في مدينة اسطنبول التركية بسبب حالة هلع سادت المدينة بعد الهزة الأرضية التي ضربت المدينة. وتعرضت اسطنبول إلى زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، فيما أكدت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد أن مركز الزلزال كان في بحر مرمرة بمنطقة سيليفري. وأصدرت إدارة الكوارث تحذيرات للسكان بعدم الاقتراب من المباني غير الآمنة بعد الهزة التي شعر بها أهالي الولايات المحيطة. هذا وأكدت السلطات أن فرق الطوارئ تقوم بعملية مسح ميداني لرصد الأضرار العامة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة وتذكير لعناوينها الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تواصل طهران وبكين لتفاهمات بشأن عدة ملفات. استمرار القصف الوحشي على غزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 51,300. والقوات اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين نوعيتين في مدينة يافا المحتلة. مستمعي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مأتم في البقيع.
تذوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها مال الديار وماليا.
عندما تفيض العيون وتتمزق القلوب
في ذكرى شهادة صادق آل البيت
الإمام جعفر بن محمد عليه السلام،
كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومع عالم أضحت مآتم لا ترى يا سوى ناع يجاوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص، ولكم منا أحر التعازي بمناسبة شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، هذه المناسبة الأليمة التي تعيد إلينا ذكرى غياب الكوكب السادس من سماء الإمامة والولاية، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لأئمة آل البيت الأطهار عليهم السلام، وأن يعجل بظهور قائمهم منجي البشرية ومخلص الإنسانية.
يضرب الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في أرومة عميقة من الحسب التليد والنسب الشريف، كنيته أبو عبد الله، واسمه جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ويلقب بالصادق والفاضل والطاهر والقائم والكامل والبنجي.
ويقول ابن خلكان إنه لقب بالصادق لصدقه في مقالته، كما يقول محمد فريد وجدي إنه لقب بالصادق لصدقه في كلامه. وأما خير الدين الزركلي فيقول إنه لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط.
والإمام جعفر الصادق عليه السلام هو وارث علم الأنبياء، ومدرسته مشهودة في الفقه والحديث، وقد ورد في تنقيح المقال أن الحسن بن علي بن زياد الوشاء قال: أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ، وفي رواية أخرى 4000 شيخ، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد، ومنهم أبو حنيفة الذي يقول لولا السنتان لهلك النعمان.
كما ورد عن الشهرستاني في الملل والنحل قوله: أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات.
وبوسع المتتبع لسيرة سليل النبوة ومعدن الرسالة الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن ينفتح على آفاق واسعة من الفضل والكرم والعزة والكرامة، وأن يدخل عالم شخصيته الفذة التي تمثل حلقة متميزة في سلسلة أئمة آل البيت عليهم السلام.
وليت آل محمد وأخذت عنهم كل عادة، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهاد، حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهاد، حتى الحرام
يا ربيع، ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا به متعبا، قتلني الله إن لم أقتله.
هون عليك يا أمير المؤمنين، فها نحن قد وصلنا المدينة ولم نبرح بها سوى يسير من الوقت، فلتخلد إلى الراحة ثم يرى الله رأيه.
والله لا راحة لي، والعدو يغالبني سلطاني.
أتقتله؟ فيقال إن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور قتل ابن رسول الله في موسم الحج.
ما لي بالحج والحجيج؟ أفلا تبعث إليه وتأتيني به الساعة لأشتفي منه وأوطد أركان سلطاني؟
يا أمير المؤمنين، ولكن
أفتجادلني أيها الربيع وتعصي أمري؟ تالله إن لم تأتني به في يومنا هذا لأضربن عنقك.
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة.
يا جعفر بن محمد، اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم، وتلحد في سلطاني وتدبر لي الغوائل، قتلني الله إن لم أقتلك.
فقال الإمام: يا أبا جعفر، أفلست أمير المؤمنين؟ إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وهؤلاء أنبياء الله ولك فيهم أسوة حسنة.
أفتخدعني بمثل هذا الكلام المعسول؟ أفتريدني أن أقف مكتوف الأيدي متجاوزا عمن يريد إسقاط أركان خلافة الإسلام؟
فقال الإمام: فعمن تتحدث؟
أتتجاهل الأمر وأنت على رأسه؟ إن هناك من أخبرني عنك بما قلت لك.
الصادق عليه السلام مخاطبا المنصور: أفتصدق كلام الوشات؟ إذن فلتحضر من سعى بي إليك ليوافقني على ذلك.
ائتوني بذلك الرجل.
دع عنك هذا يا أمير المؤمنين، فهو الآن مع الأموات يلقى جزاء عمله.
يا لها من خدعة ماكرة. يا ربيع، أفلا نعتذر إلى ابن رسول الله وقد أرعبناه؟
بلى والله يا أمير المؤمنين.
فقال الإمام: لا عليك يا أبا جعفر، أفلم تسمع قوله تعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟
بلى والله يا أبا عبد الله، أنت البريء الساحة والسليم الناحية والمأمون الغائلة، فلتذهب في حفظ الله وكلاءته.
يا ابن رسول الله، رأيتك تحرك شفتيك وكلما حركتهما سكن غضب المنصور، فبأي شيء كنت تحركهما؟
فقال الإمام: بدعاء جدي الحسين.
وما هو يا سيدي؟
فقال الإمام: اللهم يا عدتي عند شدتي، ويا غوثي عند كربتي، احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. اللهم إنك أبر وأجل وأقدر مما أخاف وأحذر. اللهم بك أدرأ في نحره وأستعيذ من شره، إنك على كل شيء قدير.
مستمعينا الأفاضل، يقول ابن الصباغ في الفصول المهمة: مناقب جعفر الصادق عليه السلام فاضلة، وصفاته في الشرف كاملة، وشرفه على جبهات الأيام سائلة، وأندية المجد والعز بمفاخره ومآثره آهلة.
وقال أبو عمرو الشيباني: رأيت أبا عبد الله وبيده مسحاد، وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له، والعرق يتصاب على ظهره، فقلت: جعلت في ذاك، أعطني أكفك. فقال لي: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة.
ويروى أن الإمام الصادق عليه السلام كان يتلو القرآن في صلاته، فغشي عليه، فلما أفاق سئل: ما الذي أوجب ما انتهت حاله إليه؟ فقال: ما زلت أكرر آيات القرآن حتى بلغت إلى حال كأنني سمعتها مشفهة ممن أنزلها.
لآل البيت، لآل البيت عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. لآل البيت، لآل البيت عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء
الرسول. قال أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام:
دخلت على جعفر بن محمد وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه، فكان مما حفظت من وصيته:
يا بني احفظ وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا.
يا بني، إنه من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا.
ومن لم يرضى بما قسم الله عز وجل له اتهم الله في قضائه.
ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استعظم زلة نفسه استصغر زلة غيره.
يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات نفسه، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها،
ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم.
يا بني، قل الحق لك وعليك، وإياك والنميمة، فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال.
يا لها من أعذار، لقد أمرت بإحراق داره فتهاونتم، وأمرت بقتله مع ابنه موسى فتغافلتم، وأمرت بإحضاره للقتل 9 مرات فتشاغلتم، وكأني بكم تصرفوني عما أريد.
يا أبا جعفر، إننا لم نصفك، ولكن حفظناك من العاقبة.
مه أيها الربيع، والله لا أشاورك في أمر أبدا.
اترك أبا عبد الله وشأنه يا أمير المؤمنين.
وحتى أنت يا رزام، أفتشير علي وأنت مولى أبي خالد؟
والله ما نريد لك إلا الخير يا أمير المؤمنين.
أي خير هذا؟ أيبقى لي خير وجعفر بن محمد ينازعني السلطان؟
وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ أصلحك الله، إنه لا يجلس إلا للفقه والحديث في مسجد المدينة.
الفقه والحديث؟ أما ترى الذي يبلغني عن هذا الحسيني؟
وماذا يبلغك؟
دعك من هذا يا ربيع، والله لأستأصلن شأفته.
لا عليك به يا أمير المؤمنين،
فلينطلق الساعة قائد من قوادي إلى المدينة في 1000 رجل، وليهجم على جعفر بن محمد، وليأخذ رأسه ورأس ابنه في مسيره.
وماذا نفعل إذا ثارت ثائرة أتباعه؟
فإن لم يكن السيف في العلن فليكن السم في الخفاء.
ويقدم الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الدوانيقي على دس السم للإمام الصادق عليه السلام،
فيستشهد سلام الله عليه في 25 من شوال 148 للهجرة، ويدفن في بقيع الغرقد في المدينة المنورة.
قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، مال الديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها يوعد الصدى منها سؤالي ثانية كانت غياثا للمنوب فأصبحت بجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناعٍ يجاوب ناعية تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك باكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك باكية.
حتى إذا وصل الخبر للمنصور تظاهر بالحزن فبعث إلى أبي أيوب الخزي في جوف الليل
فدخل عليه أبو أيوب وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب
فلما سلم عليه أبو أيوب رمى الكتاب إليه وهو يبكي ويقول
هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات فإنا لله وإنا إليه راجعون وأين مثل جعفر؟
ثم قال المنصور لأبي أيوب
اكتب كتابا إلى والينا بالمدينة وأخبره إن كان جعفر بن محمد قد أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه
فرجع الجواب إليه بأنه أوصى إلى ولده موسى بن جعفر
فقال المنصور ليس إلى قتل هذا الآن من سبيل
يا كراما صبرنا عنهم محال إن حالي بعدكم في شر حال إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال هم كرام ما عليهم من مزيد من يموت في حبهم يمضي شهيد مثل مقتول لدى المولى الحميد أحمدي يا الخلق محمود الفعال صاحب العصر الإمام المنتظر من بما يأبى هنا يجري القدر حجة الله حجة الله حجة الله على كل البشر
خير أهل الأرض في كل الخير كراما صبرنا عنهم محال إن حالي بعدكم في شر حال
شمس أوج المجد مصباح الظلام
صفوة الرحمن من بين الأنام
الإمام ابن الإمام ابن الإمام
قطب أفلاك المعالي والكمال
وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا اللقاء. نعزيكم بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفة حكام الجور وسلاطين الظلم، ويمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى، تأتيكم بمناسبة ذكرى استشهاد سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، فأحر التعازي نقدمها لحضراتكم.
أيها الأفاضل، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم من بعده، وقد ولد في 17 من شهر ربيع الأول السنة 83 للهجرة، فهو يشكل مع آبائه الطاهرين حلقات نورانية متواصلة لا يفصل بينها غريب أو مجهول، حتى تصل إلى صاحب الخلق العظيم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فهو يغترف من معين الوحي ومنبع الحكمة الإلهية، وبهذا تميزت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار وسيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام، فهي مدرسة الرسالة المحمدية التي حفظت لنا أصالة الإسلام ونقاءه.
نعم أيها الكرام، في كل مكان نهض الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأعباء الإمامة الشرعية بعد استشهاد أبيه محمد الباقر عليه السلام، فتسنم قمة العلم والمعرفة في عصره مرموقا فطأطأت له رؤوس العلماء إجلالا وإكبارا. لقد رآه العلماء بحرا زاهرا وإماما لا ينازعه أحد في العلم والمعرفة، وأستاذا فذا في جميع العلوم التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفوها آنذاك. لقد تعايش الإمام الصادق عليه السلام الحكم الأموي مدة تقارب 4 عقود، وعانى من أشكال الظلم والإرهاب والقسوة التي مارسها طواغيت بني أمية ضد الأمة الإسلامية بشكل عام، وضد أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشيعتهم بشكل خاص.
وشاهد عليه السلام حملة التحريف للقيم الإسلامية مارسها فقهاء السلاطين الأمويين، فانبرى لبناء الأمة الإسلامية علميا وفكريا وعقائديا لضمان سلامة الخط الإسلامي على المدى البعيد، بالرغم من استمرار الانحرافات السياسية والفكرية في أوساط المجتمع الإسلامي حتى بعد سقوط حكومة بني أمية، إذ إن الحكومة العباسية قد مارست تحريفات للقيم الإلهية لا تقل خطورة عن التحريفات الأموية.
مستمعينا، لقد انتشرت الفرق المختلفة بين أوساط المجتمع الإسلامي في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام، واشتد الصراع بينها، كما بدأت الزندقة تستفحل وتخترق أجواء المجتمع الإسلامي ضمن سياسة الطواغيت لإبعاده عن الإسلام الأصيل الرافض لطغيانهم. فتصدى الإمام الصادق عليه السلام للرد على الملاحدة من جهة، وتصدى لمحاكمة الفرق المنحرفة من جهة أخرى.
ولقد اهتم الإمام عليه السلام ببناء الجماعة الصالحة التي تتحمل مسؤولية تجذير خط أهل بيت الرسالة المحمدية الأصيلة في الأمة الإسلامية، إلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الإسلامية وتخريج العلماء في مختلف فنون المعرفة ولاسيما الشريعة، الذين يضمنون للأمة سلامة مسيرتها على مدى المستقبل القريب والبعيد، ويزرعون بذور الثورة ضد الطغيان. ولذلك لم يكن عليه السلام ليسلم من كيد الطواغيت، فقد كان المنصور يطارده الخوف من الإمام، فاستدعاه إلى العراق 4 مرات وضيق عليه وهم بقتله أكثر من مرة، إلا أن الله تعالى حال بينه وبين ما أراد.
أجل أيها الكرام، في كل مكان هكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام الفترة الأخيرة من حياته الوضاءة، وبعد أن استقرت دعائم الحكم العباسي حياة التضييق والإرهاب وفي جو مشحون بالملاحقة العباسية، إلى أنه استطاع أن يؤدي رسالته على أتم وجه بحكمة وحنكة وقوة وعزم، مفجرا ينابيع العلم والمعرفة، بانيا الأمة الإسلامية من داخلها، ومربيا للعلماء والفقهاء الأمناء على حلاله وحرامه، ومربيا أتباع أهل البيت الحقيقيين الجماعة الصالحة التي تتكئ عليها دعائم الخط النبوي لتحقيق مهامه الرسالية، بعد أن جاءت رياح الجاهلية الأموية والعباسية ساعية لتحريف الرسالة المحمدية الخاتمة. ويأبى الله إلا أن يحفظ نور دينه ولو كره المشركون.
مستمعين الأطائب، لقد أقدم المنصور العباسي على جريمة اغتيال مولانا الإمام الصادق عليه السلام، رغم أن بني العباس ومنهم المنصور الدوانيقي نفسه قد وصلوا للحكم تحت شعار الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومصداقه في عصره هو الإمام الصادق سلام الله عليه. فما هي دلالات ذلك؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الوقت الذي قامت فيه الدولة الأموية بكل جرائمها، توجهت الناس إلى الحقيقة التي أغفلتها، وهي أن هناك نصوص تدعو إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص ليست غامضة، يعني ليس مطلق الانتماء إلى بني هاشم. فعمد بنو العباس فقط للوصول إلى السلطة، حتى أن الشاعر قال فيما بعد: تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. ولذلك بنو العباس بعد وصولهم إلى السلطة دأبوا على تنزيه بني أمية، نفس بني أمية الذين قتلوهم وأخرجوهم من القبور، أخرجوهم من القبور. فيما بعد يقول المهدي العباسي عن الوليد بن يزيد، يقول: إن الله يأبى أن يضع خلافته في يد رجل فاسق. إذن فالوليد ليس بفاسق على رأي المهدي العباسي، ذلك لأنهم أدركوا أن اللاشرعية واحدة تماما كما أن الشرعية واحدة، وأن الخوف في بني أمية يعني الخوف فيهم، لأنهم معا لم يصلوا إلى السلطة إلا بواسطة القهر، ولا توجد نصوص تبيح لهم السلطة. فعمدوا إلى أن يفسروا الوصول إلى السلطة بنفس التفسير القديم، وهو الغلبة، كما كان يقول أحدهم في صراع عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان: نحن مع من غلب. فاتخذت هذه شرعة. فلذلك عندما يرى صاحب الشرعية يكون هذا صاحب الشرعية عقدة لذلك الرجل الذي وصل إلى السلطة بغير شرعية، فقتله، كما أنه ضيق على كل أصوات الأحرار ودفع البلاد إلى أتون حروب كالتي سبقتها. ومن هنا نستنتج أن الديانة لا يمكن أن تكون اعتباطية، يعني عملية الوصول إلى تمثيل الدين لا يمكن أن تكون إلا من خلال نصوص، وفاقد النصوص يتأول على الله، وفيما بعد يصل به الأمر إلى أن يجعل من قصر الخلد بديلا عن الكعبة. هذه هي الأمور التي جرت في مرحلة الإمام الصادق، والتي جعلت من هؤلاء الذين وصلوا إلى السلطة باسم الرضا من آل محمد، جعلوا من أنفسهم خصوما لآل محمد. ولذلك أن الصلاة على النبي لا تردف بآله، مع أنهم كانوا في البداية يقولون أنهم آله، فلو كانوا مطمئنين لأنفسهم بأنهم هم الآل لأمضوا تلك الصلاة، ولكنهم يعرفون أن الحقيقة في مكان آخر، وما عليهم إلا أن يمضوا على سنة الأولين من قبلهم لكي تكون الخنادق مفروزة، خندق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخندق أعدائهم فجرجرهم السلطان. وفيما بعد قال هارون لابنه: لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك، بمعنى أن الملك هذا ينبغي المحافظة عليه بأي وسيلة من الوسائل، حتى وإن كانت بقتل الابن. ولكن التاريخ نفس التاريخ الذي أوصل لنا هذه الحقائق حاولوا فيه أن يدسوا، لكن هذا الدس لم ينفع، وصلت لنا إلى الأمور مكشوفة وواضحة لو كان هناك من له عين يبصر بها.
يا صادق من زاد العزة تغذينا، من نبع علومك تروينا، بك توضح دين الخالق.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كما نشكر فضيلة الشيخ فرحان الساعدي أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف على التوضيحات التي أبداها قبل قليل في الإجابة على السؤال الذي خص البرنامج، فتحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا. أيها المؤمنون في كل مكان، ذكر المؤرخون أنه قد ارتوى من بحر علوم إمامنا الصادق عليه السلام 4000 طالب، فأشاع بذلك المعارف المحمدية النقية عبرهم في جميع الحواضر الإسلامية، ونشر معالم الدين النقي وأحكام الشريعة الخالصة.
وقد كان عليه السلام في زمانه أندى الناس كفا والجواد لإنعاش الفقراء والمحرومين، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه. دخل عليه أشجع السلمي محتاجا لمال، فوجده عليلا فسأله عن سبب علته، فقال عليه السلام: تعد عن العلة واذكر ما جئت له. وعندما عرف الإمام حاجته قال لغلامه: أي شيء معك؟ فقال: 400، فأمره بإعطائها له.
كما دخل عليه المفضل بن رمانة وهو من ثقات أصحابه ورواته، فشكى إليه ضعف حاله وسأله الدعاء، فقال عليه السلام لجاريته: هات الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر. فجاءته به فقال له: هذا كيس فيه 400 دينار، فاستعن به. فقال المفضل: لا والله جعلت في ذاك، ما أردت هذا ولكن أردت الدعاء. فقال عليه السلام: لا أدعو الدعاء لك.
وسأله فقير فأعطاه 400 درهم، فأخذها الفقير وذهب شاكرا، فقال عليه السلام لخادمه: أرجع. فقال الخادم: سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ قال الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقت غنى، وإن لم نغنه، فخذ هذا الخاتم فاعطه، فقد أعطيت فيه 10000 درهم، فإذا احتاج فليبعه بهذه القيمة.
نعم مستمعينا، وأيضا من بوادر جوده وسخائه وحبه للبر والمعروف أنه كانت له ضيعة قرب المدينة تسمى عين زياد، فيها نخل كثير، فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلموا في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكل من التمر، وكان يأمر الجيران الضيعة الذين لا يقدرون على المجيء كالشيخ والعجوز والمريض لكل واحد منهم بمد من التمر، وما بقي يأمر بحمله إلى المدينة فيفرق أكثره على الضعفاء والمستحقين.
الصادق عن دار الفنا
وهو شمس نورها طول المدى صادق الأقوال درب السعداء آل طه قدوة للأتقياء كيف راعي الدين غطى التراب كيف بدر العلم والإيمان غاب هدم الدين على هذا المصاب قتل الباغون أتقى الأتقياء
وإماما وشهيدا
سمياً للذي حاز الجناح وطوى الرايات بالبيض الصفاح أيها النور الذي يبغي الصلاح وبه الرحمن قد ساح البلاء أيها الماضون ما لا تحملون إنه النور الذي أدمى العيون والد الكاظم من عاش السجون حجة الجبار أرضا وسماء
وإماما
الحاجة عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حصاد المساء، يقدمه لكم خالد العبدالله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يحذر من احتمال ترويج الاحتلال ادعاءات بهدف عرقلة المفاوضات. ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. والقوات اليمنية تضرب أهدافا حيوية في يافا المحتلة بعمليتين عسكريتين نوعيتين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم.